أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كتير من الشباب طلبوا أننا نتكلم عن موضوع علو الهمة ومسألة بناء النفس، وإزاي نتعامل مع التحديات اللي بتواجهنا في واقعنا المر في هذه الأيام. كتير من الرسائل اللي وصلت لبريد سرك في بير، علاجها في الحقيقة بدواء ممكن تلخيصه باسم محاضرتنا: ابن نفسك، تحدى ذاتك. تعالوا نبتدي من لقطة واقعية حصلت من أيام قليلة. سنة 2007 نوكيا كانت تسيطر على عالم التليفونات التقليدية، والبلاك بيري كان يسيطر على عالم الهواتف الذكية. بمنتهى الثقة التامة رفض رئيس نوكيا عرض أندي روبن بتبني نظام الأندرويد الذي باعه بعد ذلك إلى جوجل، ولم تعبأ بلاك بيري بأنه في جهاز صاعد اسمه الآيفون. في 9 يناير 2007 صعد ستيف جوبز على المسرح ليتكلم عن منتج جديد هو الآيفون، وسخر منه الجميع، حتى أن المدير التنفيذي لمايكروسوفت قال كلام مجمله: أن من هذا المجنون الذي قد يشتري الآيفون؟ في 2014 من أيام قليلة نوكيا تباع لمايكروسوفت ب7.2 مليار، بعد أن كان قيمتها قبل 6 سنين من دلوقتي 125 مليار. والبلاك بيري يقدم لها عروض لتشترى ب4 مليار، بعد أن كانت في يونيو 2008 تقدر ب83 مليار. يا شباب، الرسالة بتقول اوعوا تستسلموا للقناعات السلبية، اوعوا تستسلموا للمحبطات الواقعية، اوعوا احساس الفشل يغذيه الشيطان فيكم. ضياع الامة في دنو الهمة. لما استلم شارل ديغول رئاسة فرنسا كانت هناك شبهات تحوم حول مجموعة من كبار الموظفين في قصر الرئاسة. كل أجهزة المخابرات ما قدروش يوصلوا لدليل واحد يدين إنسان معين كان حواليه كثير من الشبهات. في النهاية اترفع الأمر للرئيس ديغول، وقام باستدعاء هذا الموظف، واستثمر ديغول عنصر المفاجأة وهيبة الرئاسة، وفاجئ الراجل بسؤال مباشر: قال انت بتشتغل لصالح الدولة ولا بتشتغل لحسابك؟ فالموظف على طول قال له: أنا شغال يا سيدي الرئيس منذ سنوات أخدم بلدي. قال له: كيف تتلقى التعليمات؟ قال له: أنا ما بتلقاش أي تعليمات. قال له: أنت بتبعت التقارير بتاعتك للناس اللي أنت شغال عندهم إزاي؟ قال له: أنا ما ببعتش أي تقارير. قال له: طب خلاص، أنت بتتواصل معهم إزاي؟ كيف تتصل بهم؟ قال له: يا فندم مفيش اي اتصال بيحدث بيني وبين الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول. قال له: طب ازاي؟ قل لي تشتغل لحساب دولة تعادي فرنسا. هنا لما هذا الانسان اسقط في يده، قال له: يا فندم، انا مهمتي كانت دايما ان اختار اقل الموجودين طموحا وادناهم همة وأسوأهم كفاءة، علشان هم حيفوا بالغرض. دنو الهمة يضيع الأمة. النهاردة الشباب لما نحب نقسمهم نلاقيهم بقوا على حال من ثلاثة: شباب بائس يائس، طموحه متواضع، أهدافه هابطة إلى أبعد حد، كل اللي بيفكر فيه الشهوات، الفراش، إزاي يتجوز، إزاي يتكسب المال، إزاي يعيش حياته. وللأسف الشديد كأنه بينطبق عليه والعياذ بالله قول الله تبارك وتعالى: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وشباب حالم بيحلم بأهداف كبيرة وطموحات عظيمة، لكن محلك سر، بيجري في مكانه، ما بيتغيرش، ما عندوش الهمة والإرادة اللي تحمله على هذا العمل. هو مقضيها زي ما ابن القيم بيقول بركوب بحر التمني. يعني ركوب بحر التمني؟ يعني مقضيها نفسي، نفسي والله أبقى حامل لكتاب الله عز وجل، نفسي والله إن أنا أحفظ دواوين السنة، نفسي والله أبقى في الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي والله أبقى عالم وعابد وأبقى داعي إلى الله عز وجل، نفسي والله إن أخلاقي تبقى أخلاق جميلة وعظيمة على أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. نفسي نفسي نفسي، هو مقضيها نفسي. هذا شباب حالم غارق في يقظة الأحلام وأحلام اليقظة. والشباب الثالث شباب طموح، بيحلم بأحلام كبيرة وبأهداف عظيمة، وبيخطط لأحلامه وبينفذ وبينتج وبيعمل بجهد ومثابرة، يتمتع بالهمة العالية التي تحمله إلى المعالي. حاله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. تعالوا يا شباب نبني أنفسنا من جديد، ونحط شعار لمحاضرتنا النهاردة: نبني أنفسنا من جديد بعلو همة من حديد. ابدأ وثق بالله، وثق بنفسك وبقدراتك، توكل على الله الحي الذي لا يموت. ابدأ بابتسامة، ابدأ بتفاؤل، لا تكثر على نفسك اللوم ولا العتاب، لا تلتفت، ارفع شعار رقم 2: ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. ارفع الشعار الثالث: ولا تكن على حال المنافقين، فهم في ريبهم يترددون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما كن فإذا عزمت فتوكل على الله. ابدأ وما تخليش الفشل ولا إحساس الإحباط يبقى مستولي عليك، لا تلتفت إلى الرسائل السلبية، اوعى تنصت للنفس الأمارة ولا للشيطان المستحوذ اللي بيقولك انت ما تنفعش، انت ما تنفعيش، انت جربت وما نجحتش. اوعى تسمع لهذه المعاني، في فرق لازم تاخد بالك منه. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الناس عند ربنا نوعين، ربنا قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لا يزال قوم يتأخرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤخرهم الله في النار. وناس رفع شعار موسى الكليم: وعجلت إليك ربي لترضى. في واحد عايش: وجاهدوا في الله حق جهاده، بيطبق أمر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، بيحلم بوصف: والسابقون السابقون، بيعيش إحساس: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي واحد للأسف ضايع في حياة: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. لسان حاله: وإن منكم لمن ليبطئن، دايما متأخر، دايما مخزول، دايما حاسس بالفشل، دايما بيعتب على الدنيا وعلى الزمن وعلى الناس وعلى الحياة وعلى وعلى وعلى. ناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، لتناوله رجال من فارس. ناس واخد النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، الذي قام من الليل حتى تفطرت قدماه، وربط الحجر على بطنه من الجوع، وصلى أكثر الليل، وصبر على الإيذاء والسب والشتم والطرد والتشريد، وجاهد في الله حق جهاده، وكان أعظم الناس جهادا، وأحسنهم خلقا، وأجلهم إيمانا، وأسدهم رأيا، وأنبلهم خلقا، وأكرمهم نفسا، بأبي هو وأمي ونفسي. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس على حال يوسف يجلس وهو في ضنك السجن، في غيابات السجون يجلس يمارس وظيفة العظماء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يستغل إن اتنين من المساجين ييجوا يقصوا عليه منام شافوه، ويبدأ يحاورهم ويدعوهم إلى التوحيد. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فيوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبث فيهم الثقة والطمأنينة، ويستغل هذا الموقف حتى يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. في اللحظة اللي هم يترقبوا فيها تأويل يوسف، إذا به يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. السجن لم يصنع منه شخصية مشوهة، شخصية حاسة بالاكتئاب والإحباط، طب ليه أنا عملت إيه عشان أبتلى هذا الابتلاء الشديد وأجلس في السجن بضع سنين؟ أبدا أبدا، وإنما وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. شوفوا حال الصحابة الذين وقفوا المواقف التي تشيب لها الرؤوس، ضحوا بالمال، ضحوا بالنفس، قدموا الغالي والنفيس في سبيل الله، ينكل بهم ويقتل منهم من يقتل ويجرح منهم من يجرح. وتشوفوا لقطة زي غزوة ذات الرقاع ورجعوا هذه الغزوة، وشوفوا قد إيه الصحابة قدموا من تضحيات، قد إيه قطعت أعضاؤهم ومزقت أطرافهم، وأكلوا من الجوع ورق الشجر، وسحبوا على الرمال الحارقة، وحبسوا ولكن صمدوا وجاهدوا وناضلوا وكافحوا واستعذبوا من أجل دينهم العذاب واستسهلوا الصعاب. أبو بكر رضي الله عنه ينفق ماله في سبيل الله ويهب عمره كله لمرضات الله، فيدعى من أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، رفيق الحبيب صلى الله عليه وسلم في الهجرة، صاحبه في الغار، لا يتخلف عن غزوة، لا يتأخر عن معركة، السباق الأول إلى الإسلام، إلى الهجرة، إلى الجهاد، إلى البر، إلى التقوى. ولذلك يستحق هذا الوسام العالي صديق هذه الأمة. والفاروق عمر يبلغ الغاية في الزهد والورع، يخرج من نصف ماله، الفاروق الذي يجاهد في الله حق الجهاد وينفق لله مع خشيته لربه تبارك وتعالى ومراقبته الشديدة له سبحانه وتعالى، يعدل في الرعية ويضبط شؤون المسلمين ويتقن عمله في الخلافة مع الصدق في السر والعلن، فيستحق أن يكون الفاروق الملهم. وعثمان يجهز جيش العسرة ويشتري بئر روما ويوقفها على المسلمين، ويبرع في القرآن حتى يصلي بالقرآن كله في ليلة، وهو رجل تستحي منه الملائكة. وعلي سيد الشجعان ورائد الفرسان وقاتل الأقران، صاحب العلم الغزير والفقه الثاقب والشجاعة المتناهية والعزيمة والزهد والإباء والتضحية. وأبي سيد القراء يجمع القرآن ويتقنه ويحفظه، والزبير يصاب في كل شبر من جسمه في سبيل الله، وسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء ثابت القلب، الذي كان له مذهب في الفتن، مذهب الوقاصيين، مذهب سعد، وما أدراكم ما شأن سعد، ينصره الله على أهل فارس ويرفع به رأس كل مسلم ويكبت به أعداء الله، فكان الأسد بمعنى الكلمة. وعبد الرحمن بن عوف التاجر الصادق الأمين أحد العشرة، الذي يتصدق بماله في سبيل الله وينفق في كل عمل راشد مبرور حتى على أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وابن عباس ترجمان القرآن يجد في طلب العلم ويحرص غاية الحرص ويبلغ النهاية ليصير حبر الأمة. ومعاذ بن جبل ذلك الشاب الذي يصير إماما ويصير أمة كما كان الصحابة ينعتونه، كان أمة من الناس لأنه كان يعلم الناس الخير، وهو الذي يقدم العلماء يوم القيامة برمية رام، وهو حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعند الموت يقول: يا موت أخنق خنقك، فوالله يا رب إنك تعلم أني أحبك. وخالد سيف الله المسلول يسجل اسمه في الخالدين بحروف النور، ويقلد ذكره في دواوين الفاتحين بأسطر من ضياء، ينصر الإسلام بسيفه ويقود غمار المعارك ويعرض نفسه للأخطار ويقدم روحه مستهينا بالصعاب. وربيع بن كعب عالي الهمة يقول: أسألك مرافقتك في الجنة. ربيع ابن كعب حتى الصحابة الفقراء الذين كان عملهم في خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصفة، يخرج منهم أمثال ربيعة، عارف سكته منين، عارف مساره، عارف إيه المطلوب منه. فأول ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سألني، يقول: أسألك مرافقتك في الجنة. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. يرى الجبناء أن العجز أمن، وتلك خضيعة الطبع اللئيم. كل واحد درس في علم الحديث يعرف علم اليقين أن في رقبته أمانة لأبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة. سيدنا أبو هريرة الذي كان أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رواية، الإمام النووي في شرح المسلم وفي المجموع وفي تهذيب الأسماء واللغات يقول: إنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة 7 من الهجرة بلا خلاف. تخيلوا، أبو هريرة أسلم سنة 7 هجرية، يعني ما كملش مع النبي 4 سنين، 7 8 9 10. النبي صلى الله عليه وسلم مات في أول السنة 11. شوفوا الهمة، 4 سنين، 4 سنين يعمل اللي ما يقدرش يعمله النهاردة آلاف من طلبة العلم، يحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثة في 4 سنين بس. لو شفتوا سير الصالحين وشفتوا مدى علو همتهم، كل واحد مننا يبتدي يغير قناعاته السلبية، يبتدي ياخد من دول النموذج والأسوة والقدوة، عشان إحنا عندنا مشكلة كبرى، مسألة دليل الاقتداء. دليل الاقتداء الأسوة والقدوة، عشان قلنا إن أعظم الأشياء تأثيرا على النفس هي التي تأتي بسبب دليل الاقتداء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا المعنى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الاقتداء بالناس دول، ان انت تحطهم قدامك وما تقعدش تقول لي دول الصحابه يا عم، دول الانبياء والمرسلين يا سيدي، انت بتكلمني عن مين؟ هقول لك النهارده عن نماذج كتير، نماذج كتير عشان تعلي همتك، عشان تبني نفسك، عشان تتحدى واقعك، عشان تتحدى ذاتك. انت ما اتخلقتش عشان تبقى عايش تتثاءب، عايش تتكاسل، عايش مصاب بالعلل النفسية، الاكتئاب بسبب الواقع، محبطات الواقع، مخبطات الواقع. فوق وابقى من النهاردة رجل أمة، فوقي النهاردة انت بألف رجل، بمليون راجل، ان كنت صاحبة هذه الهمة. الناس ما بتختلفش الا في هذا القانون، والله الذي لا اله غيره، والله الذي لا اله غيره. القصة كلها مين فينا بيعيش هذه المعاني، ومين فينا مخذول للأسف الشديد، مين فينا فاهم ايه المطلوب منه كويس وشغال. القصة كلها بتفرق في ايه؟ بتفرق في المعاني دي، بتفرق في النية، نيتك فين، بتفرق في الهمة والعزيمة، بتفرق في وضوح الأهداف، وانك محدد هدفك وعارف كويس قوي المطلوب منك. انك فاهم امكانياتك كويس وعارف ازاي تستثمر هذه الامكانيات، انك بتعرف ازاي تحل مشاكلك، انك بتعرف ازاي تدير وقتك. القصة كلها بتدور في هذه المعاني. لو شفنا سير السلف هنفهم هم ليه كده واحنا كده. القصة مش قصة البركة والرحمة وانه كان في زمن فاضل واحنا في زمن صعب وانه هم كذا. والله كان في مثبطات وكانت في معوقات وما كانش عندهم الامكانيات اللي عندنا، لكن يفرقوا في ايه؟ هي مسألة الهمة، هي مسألة الإرادة، هي مسألة العزيمة. عشان كده تعالوا مع بعض ندعي ونقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك 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 العزيمة على الرشد. يا رب من علي بالعزيمة على الرشد، من علي بالإرادة الصلبة يا رب، من علي بعلو الهمة يا رب، أبقى على حل هؤلاء الأفذاذ الكبار. سعيد بن المسيب الذي لم تفته تكبيرة الإحرام مع الإمام في بعض روايات 60 سنة، 60 سنة كان يمضي 3 أيام مسافرا في طلب الحديث الواحد، كان غالب جلوسه في المسجد، كان مرجع الناس في الفتية، ومع هذا قوام لليل وغيور على محارم الله، صادق زاهد منيب سخي، كان آية من آيات الله. وهذا عطاء ابن أبي رباح ابتلي بأشد ما يكون الابتلاءات، ومع ذلك رفعه الله عز وجل بالعلم. يمكث في الحرم 30 سنة يطلب العلم، ثم يصير بعد ذلك بعد أن كان مولا من الموالي يصير مفتي أهل مكة، مع ما كان عليه من زهد وإخلاص وورع وتبحر وإتقان في العلم، فيصير إمام الناس، عامر الشعبي، الإمام الجامع للعلوم. كان كثير العلم وافر الحلم مع ذهن وقاد وقلب ذكي، حتى صار رسول الخليفة عبد الملك ابن مروان إلى ملك الروم لما كان عند عامر الشعبي من علم وفهم، وهو الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء وما استودعت شيئا فخانني. يعني عمري ما نسيت علم الإمام ابن المبارك الذي جمع الخير كله، المجاهد، المحدث، الحافظ، الغني، المنفق، سليم الصدر، طيب الذكر، عظيم القدر، الإمام ابن المبارك إمام الدنيا في علم الحديث وفي الزهد وفي العبادة وفي الجهاد، إمام الدنيا عبد الله ابن المبارك. وكان السلف يقول الواحد منهم: لولا ابن المبارك لتمندل بنا هؤلاء، لولا ما كان يصنع ابن المبارك من نفقة على طلبة العلم وعلى الدعوة إلى الله عز وجل ما كانش حال السلف ممن عايشوا معه على هذا الحال. والبخاري بكلمة من شيخه يحطها منهج حياة ويبتدي يقول: أنا لها أنا لها. مين فيكم يا شباب يقول النهاردة أنا لها أنا لها كما قال البخاري لما شيخه قال: يا لو واحد يجمع لنا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مين فيكم يا شباب النهاردة نقول له مين اللي يقدر يعمل لنا كذا في الدعوة ويعمل لنا كذا في المجال الفلاني من مجالات الدعوية، ومين النهاردة يبقى بجد فارس من فرسان العلم وفارس من فرسان التعبد والتزكية والدعوة إلى الله عز وجل وأعمال الخير، مين يقول أنا لها كما قالها البخاري؟ من فيكم يجتهد اجتهاد أبو حنيفة الذي يصير الناس في الفقه عيالا عليه، اللي يعرض عن المناصب ويكتفي بأنه يبقى عايش على بيع القماش، زهد وعبادة وخشوع وصدق وذكاء منقطع النظير؟ من فيكم يبقى إمام من أئمة المسلمين كمالك صاحب الموطأ الذي يفوق الناس في عقله وينفق عمره في طلب الحديث حتى شهد له 70 عالما أنه كان أهل الفتية وصارت تضرب له أكباد الإبل، الناس كلها تسافر علشان تأخذ من علم مالك. وما أدراكم ما حب الله مالك من جلال ومن وقار ومن سلامة صدر. والشافعي يطلب العلم ويسخر جسمه في طلب العلم ويرتحل ويصير إمام الدنيا، أول من دون في علم أصول الفقه. فما أدراكم ما شأن الشافعي، 60 ختمة، 60 ختمة في رمضان يختم في اليوم والليلة، وصح عنه ذلك بأسانيد صحيحة أنه كان يختم في رمضان ختمتين كل يوم وليلة، 60 ختمة في رمضان، وإمام الدنيا وقامع البدعة وبطل المحنة الإمام أحمد. وقليل قوي لما تجد في تراجم السلف رجل كمثل الإمام أحمد، يجمع بين العلم ويجمع ما بين العبادة، يصلي في المحنة 300 ركعة، هذا أحمد. ويصنف أعظم دواوين السنة فيكون له هذا المسند اللي يتجاوز 26,000 حديث، هذا الإمام أحمد. وابن جرير الطبري يقول لي طلبة العلم، من فيكم يقدر يكتب ورايا؟ فيكتبوا وراه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مش قادرين ان انتوا من املاءه، بس من املاءه يكتبوا وراه الدواوين، فيألف لنا اعظم كتب التفسير تفسير الطبري، واعظم كتب التاريخ تاريخ الطبري. فين احنا من الناس دي يا شباب؟ فين احنا من الامام النووي اللي يموت في سن 40؟ وكفاية انك تجد الطفل الصغير، واي حد مبتدئ في طلب العلم لازم يحفظ 40 نووية، واي بيت مسلم ملتزم حقيقي لازم يبقى فيه كتاب رياض الصالحين، وكل ده من بركة علم الامام النووي اللي مات وهو في 40ينات. وشيخ الاسلام ابن تيمية، وما ادراكم ما شأن شيخ الاسلام اللي يبقى مضرب المثل للعالم الرباني، عامل بعلمه زاهد، يمتحن في الله أشد المحنة فيصبر، ويتعامل بحسن الخلق والتواضع والكرم، ويبقى إمام من أئمة الدنيا. ولولا شيخ الإسلام ابن تيمية وما أحدث شيخ الإسلام ابن تيمية لكان الناس اليوم في التقليد وفي قفول العقول، وهذا ببركة هذا الرجل العظيم. ويخلف من بعده ابن القيم صاحب التصانيف البارعة، وكل واحد يتعلم النهاردة حاجة في علم التزكية والتربية يجد نفسه بلا شك كما قالوا في أبي حنيفة إن الناس كلها عيال عليه في الفقه، واليوم الناس عيال على ابن القيم في كتاباته ممتعة في علوم التزكية وفهم أغوار النفوس. اقروا طريق الهجرتين، واقروا مدارج السالكين، واقرأوا في الوابل الصيب، واقرأوا كتب ابن القيم صاحب هذه التصانيف المباركة البديعة، وغيره من أئمة المسلمين. يا شباب لازم تبقى عندك نفس طواقة، نفس مشتاءة، نفس تحطم كل الحواجز والسدود اللي بيحطها شياطين الإنس، اللي بيحطها اليوم أعداء هذا الدين. كونوا على حال الخليفة الراشد عمر، إن لي نفسا طواقة وإنها لم تعط من الدنيا شيئا إلا طاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما أعطيت ما لا أفضل منه في الدنيا يعني الخلافة طاقت نفسي إلى ما هو أفضل من الدنيا كلها الجنة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منال إذ الإقدام كان لها ركابة. بيحكوا إنه كافور الإخشيدي اللي درس بقى التاريخ والدولة الإخشيدية في تاريخ مصر، فاكرين اسم كافور؟ كافور الإخشيدي، كافور الإخشيدي كان عبدا أسودا وكان له صاحب، فجيء بهما إلى قطائع ابن طولون أمير الديار المصرية وقتها عشان يتباعوا في سوق النخاسين سوق العبيد. فجلس كافور وصاحبه يتحدثان، وبدأ كل منهما يسأل الآخر عن أمنيته وطموحه. فقال صاحبه أتمنى أن أباع لطباخ، ليه؟ عشان أكل وأشرب وأبقى طول الوقت شبعان ومش جعان. وقال كافور أما أنا فأتمنى أن أملك مصر كلها. عبد يملك مصر؟ ده إيه المخبول ده؟ ده إيه السفه ده؟ واحد عبد يبقى يملك مصر كلها؟ قال أتمنى أن أملك مصر كلها لأحكم وأنهى وآمر فأطاع. بعد أيام باعوا هذا الصاحب لطباخ فعلا، وبيع كافور لأحد قادة مصر، وما هي إلا أشهر حتى رأى هذا القائد من كافور كفاءة وقوة فقربه. ولما مات مولى كافور قام هو مقامه واشتهر بذكائه وكمال فطنته حتى صار رأس القواد، وما زال يجد ويجتهد حتى ملك مصر والشام والحرمين. بعدها مر كافور يوما فوجد هذا الصاحب، فرآه عند الطباخ يعمل في جد وحالته أسوأ من كده ما فيش، فالتفت كافور إلى أتباعه وقال: لقد قعدت بهذا همته فكان ما ترون، وطارت بي همتي فصرت كما ترون، ولو جمعتني وإياه همة واحدة لجمعنا مصير واحد. انت همتك فين؟ انت بتفكر في ايه؟ بالله عليكم يا شباب اسألكم سؤال محرج، بتحلم بالفردوس؟ بيجي في ذهنك كده وانت سرحان وانت سرحانة الفردوس رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اعلى الجنة الفردوس، فوقه عرش الرحمن الفردوس، اوسط الجنة اوسع جنة، يا ترى بتعيشي احساس آسية بنت مزاحم وهي بتقول رب ابني لي عندك بيتا، بتحبيها قوي وبتتمني تبقي في مرافقتها في اعلى الجنة، لما تسمعي ان اعلى الناس يوم القيامة من النساء من اهل الجنة بالترتيب مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية بنت مزاحم كما ورد ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دول ترتيبهم في الفضل. لما تسمعي إنه السيدة عائشة رضي الله عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، نفسك تبقي كده، نفسك تبقي من هؤلاء الأفذاذ الكبار، وانت لما مر بك سير هؤلاء الأصحاب وهؤلاء التابعين وهؤلاء الأفذاذ الكبار، ما نفسكش تبقى واحد من دول؟ ما نفسكش ان انت تبقى في رفقة حد من دول؟ يا كل شاب بيسمعني النهاردة، الأمة بتحلم بأمثال هؤلاء، الناس دي، الناس اللي حطموا الحواجز، الناس اللي على حال نور الدين زنكي اللي يصنع منبر المسجد الأقصى، كان له دائما أبدا مطلب سامي وهم عالية تمثلت في شيء واحد، أن يحرر المسجد الأقصى الأسير من قبضة النصارى. رغم الأمة كانت في الوقت ده مفككة والخلافات كانت شديدة، فيهيئ القوة اللازمة ويبني مصانع السلاح ويوحد أقطار المسلمين من شمال أفريقيا إلى مصر واليمن وبلاد الشام وشمال العراق، ويجعل الناس يعيشون إحساس لازم تتحرر الأقصى، لازم يتحرر الأقصى، لازم تتحرر أرض فلسطين. وما كان بناء المنبر إلا نوع من التهيئة، بيبني منبر، المنبر ده هيبقى في المسجد الأقصى، فيأتي من بعده صلاح الدين فيتم التحرير ويضع منبر نور الدين زنكي في مكانه في المسجد الأقصى. كل ده عشان نوصل إنه لو أنت ركنت لأحوال الناس النهاردة وللمشاكل اللي الناس عايشينها النهاردة، هتبقى في النهاية حالك أمثال من قعدت بهم هممهم زي صاحب كافور. إنما المعادلة بتقول همة وعزم وجلد ونظام، وقبل ده نية، تبقى شيء آخر. النهاردة أنا عايزك تبني نفسك وتتحدى ذاتك، عايزك وعايزك تحققوا معايا المعادلة دي، المعادلة اللي بتبتدي بنية، نية محددة، نية خالصة، نية عظيمة. النية بالأوصاف دي، نية ايه؟ محددة، نية ايه؟ خالصة، نية ايه؟ عظيمة. نية الفردوس، نية رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نية النظر إلى وجه الله الكريم، نية إني أحقق معنى أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، نية واضحة، أنا عارف أنا عايز أعمل إيه، أنا لن أترك هذه الدنيا إلا ببصمة حقيقية، أنا لازم أبقى على حال هؤلاء الأكابر، مش هينفع أعيش كده طول الوقت على الهامش. نية واضحة ومحددة وخالصة لوجه الله الكريم وعظيمة وكبيرة. قيل لرجل: أحتاجك في حويجة، فقال: اجعل لها رجيلا. اللي عايز حاجة صغنططة يبقى ينفعه رجل صغير، أنا مش بتاع الكلام ده، أنا عندي همة تمطح الثريا. يبقى أول حاجة في المعادلة نية، اتنين لازم استعانة وتوكل على الله. عايزكم دايما تدعوا بمثل هذه الدعوات، قلنا نقول: اللهم أسألك العزيمة على الرشد، عايزكوا تدعوا وتقولوا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا مخبتا، تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخائم صدري. اسأل ربنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اسألي ربنا سبحانه وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. قولي كما كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قلما كان يختم مجلس إلا بهذه الدعوات. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، ومتعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعله الوارث مني، واجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا إلى النار مصيري. رقم 2، تحتاج إلى الدعاء والتوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة به سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، لازم تتكلم مع نفسك بطريقة إيجابية عشان تعلو همتك. اقعد قول لنفسك الكلام ده، وقول لنفسك: أنا ما اتخلقتش عشان أبقى كده، أنا ما اتخلقتش عشان الضياع، أنا ما اتخلقتش عشان أبقى صفر على الشمال، أنا اتخلقت عشان أبقى على حال أهل الإسلام الحق، أنتم الأعلون. هو ده، كلم نفسك بطريقة إيجابية، كلم نفسك واستنهض همتك بالكلام الإيجابي، وكلم غيرك كده عن هدفك، اتكلم مع الناس. احنا ان شاء الله لازم ولابد وحتما السنة دي نبقى من حملة كتاب الله عز وجل. السنة دي بحول الله تعالى وقوته هختم كذا في العلم، السنة دي هاخد دورات معينة أأهل بها نفسي وأغير من استراتيجية حياتي، السنة دي بفضل الله عز وجل لازم أكون مخلص كذا وكذا من العلوم. مثلا تعالوا نحسبها مع بعض، لو قريت كل يوم 30 صفحة في أي مجال من مجالات العلوم، 30 صفحة كل يوم، معنى كده أنك في الشهر هتقرأ قرابة 900 صفحة، يعني تقريبا مجلدين. مجلدين لو قلنا أن المجلد تقريبا 450 صفحة مثلا، معنى كده إيه؟ 24 مجلد في السنة. معنى كده إيه؟ يعني لو حطينا خطة خماسية يعني أنت بتتكلم في 120 مجلد في 5 سنين، 120 مجلد تتصوروا في خلال 5 سنين، خطة خمسية هي، في خلال 5 سنين ممكن تكون مخلص إيه؟ ممكن تكون مخلص عشرات المجلدات في التفسير، في السنة، في الفقه، في العقيدة، في الأدب، في التربية والتزكية، في مجالات في العلوم، في التاريخ، في كذا وكذا وكذا. ده انت لو كل يوم بس ب30 صفحة ممكن ياخدوا معاك ساعة ساعتين كل يوم لو بدأنا نحط المنهج بالطريقة دي. يا شباب هي قصة نية وهمة وعزيمة تبقى إنسان محترم بمعنى الكلمة، نية وهمة وعزيمة. عشان كده لازم نتكلم عن أهدافنا، نتكلم مع الناس عن أهدافنا، لازم نوصل الفكرة لمن حولنا عشان نعيش واقع داخل الواقع المر. هي دي الطريقة. رقم 4، لازم ندرب نفسينا، التدريب، التدريب. شوفوا نبي الله موسى لما ربنا يبدأ معه أمر المواجهة للمشاكل بالتدريب: وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. تجربة عملية عشان هيحصل الكلام ده قدام فرعون، قدام الطاغية، قدام هذا الظالم. اتدرب، اتدرب على مواجهة المشاكل، اتدرب على مواجهة الصعوبات، درب نفسك على انك تتجاوز هذه الاشكاليات، درب نفسك على علو الهمة. الموضوع يبتدي بربع ساعة، يبتدي بنص ساعة، تدريب. قاعدة التربية والتزكية الذهبية، تدريب، وبعدين يحصل ايه؟ تدريج. وانا بتدرب، بتدرج واحدة واحدة. الناس النهاردة اللي بتبني اجسامها بقوة يبتدي ياخد الموضوع كده، يتدرب وبعدين يتدرج وبعدين يتعود. الامور تمشي كده. يبقى عايزين ايه؟ تدريب وبعدين تدريج وبعدين تعويد. بالطريقة دي نصل الى المطلوب. درب نفسك على مواجهة الصعوبات، على علو الهمة. رقم خمسة، محتاجين أن تدعم نفسك. تدعيم يعني أدعم نفسي، يعني لازم أبحث عن أصحاب الهمم العالية عشان أقتدي بهم، أصحاب الهمم العالية عشان أتنافس معاهم. أنا بدأت أحفظ قرآن، فالمجموعة اللي معايا بيحفظوا بالبطيء قوي، وأنا عندي همة أروح أشوف أعلى منهم، أشوف ناس بتحفظ بقوة أكتر، وابتدي أحط نفسي في وسطهم، وسط البيئات المحفزة دي. يبقى من خلال البيئة المحفزة ومن خلال الصحبة المحفزة دعم نفسك. أدعم نفسي، همتي تعلى بقى. أنا لما بشوف همة الشيخ فلان والله الواحد بيتقد نار جواه، والله الذي لا إله غيره، وانتوا أحبابي وربي يعلم ما في قلبي تجاهكم، إني أحبكم في الله. أسأل الله عز وجل أن تجب لنا الآن محبته سبحانه وتعالى امتثالا لأمره. وجبت محبتي، حقت محبتي للمتحابين في، للمتواصلين في، للمتزاولين في. ربنا يحبكم يا شباب. فوالله الذي لا إله غيره، وأنا بكلمكم كده عن أي حاجة كانت الواحد بيمر بيها، والله نيتي يا رب مطلع عليا أن أنا في الآخر خالص أبقى معاك وعلى نفس الطريق، إيدينا في إيدين بعض للفردوس. أنا كان يصل بي الأمر في أول طريق الطلب أني كنت أذهب لبعض مشايخنا، وممكن أقطع في ذلك سفر، ويعني أسافر بيعلم كان الأمور كانت بتبقى عاملة إزاي، نقعد نتططط من حاجة لحاجة لغاية ما نوصل في الآخر خالص عشان أشوف الشيخ لقطة واحدة، لقطة يمكن الدرس نفسه ممكن أحصله عن طريق أي وسيلة من الوسائل. كانش في ساعتها في نت ولا كان في كذا، كنا ناخد ممكن الأشرطة ولا شيء من هذا، لكن السفر ده كله عشان أشوف الشيخ بيدي الدرس إزاي، بيخرج إزاي، بيتكلم إزاي، همته عاملة إزاي، ما بيضيعش وقته إزاي. فكانت تشعلني نارا، وكان بالنسبة لي ده هو اللي يوقد الهمة بالنسبة لي. لغاية النهاردة بنتنافس في الله إخواننا الدعاء، ربنا يبارك في همتهم ويبارك في جهودهم، نتنافس دائما في الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهو ده اللي يولد الهمم. شوفوا فلان بيشتغل بيعمل ايه، شوف أخونا فلان بيسوي ايه، وشوف شوف شوف، يلا اشتغل، يلا همتك تعلو، بيئة محفزة. وما تلتفتش بقى وتقعد تقول لي الإخوة بيتساقطوا، والأخت فلانة قلعت النقاب وقلعت الخمار، والفلانة بعد ما كانت شغالة في الدعوة النهاردة بتشتم في المشايخ والسياسة مش عارف عملت فيها ايه، والأخ فلان حلق لحيته النهاردة شغال طول النهار والليل في المشاكل الفلانية، والأخ يا عم خلاص سيبك من القصص دي خالص، حط قدامك هدف وهمة عالية. لازم النهاردة أنجو بنفسي وأنجو بمن حولي، والنهاردة سأصنع الواقع الذي يغير الواقع. هو ده التدعيم النفسي. دعم نفسك من خلال بيئة محفزة، أصحاب همم عالية، بكده تبدأ تتغير. ستة، محتاجين استمرارية. محتاجين علشان نبني أنفسنا إلى استمرارية. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، استمرارية. عشان كده أبتدي بأن أنا أخذ خطوتين في الطريق، مش هقول لك خطوة، خد خطوتين في الأول، يعني اعلى شويتين ثلاثة، بس مش هقول لك خد أربعة، خد اتنين في الأول. يعني إيه يعني خد اتنين؟ يعني أنا كنت بصوم ثلاث أيام من كل شهر هخليهم اتنين وخميس، أنا كنت بصوم اتنين وخميس ثلاث أيام من كل شهر هخليهم يوم ويوم، طب أنا كنت بقرأ كل يوم جزء قرآن هخليه جزء ونص هخليهم ختمة ونص، طب أنا كنت بفضل الله عز وجل محافظ على 12 ركعة نوافل هخليهم 12 ركعة نوافل و11 قيام ليل. طب انا كنت بقرا كل يوم يعني كده نص ساعه، خليها ساعه لربع ساعه، هخليك تاخد خطوتين وتستديم عليهم لمده. احنا قلنا بقى القانون من تاني، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل تدريب وبعدين تدريج وبعدين تعويد. يبقى خلاص هاخد الموضوع كده، هرفع شعار يومي 23 ساعة، هيبقى يومي بعد شوية 22 ساعة. يعني ايه؟ يعني في ساعة بتاعت ربنا، يعني في ساعة بتاعت العلم، في ساعة بتاعت الذكر، في ساعة بتاعت التبتل، في ساعة محدش يكلمني فيها، في ساعة عايز اشتغل فيها مع ربنا سبحانه وتعالى، عايز اكون حال مع ربنا سبحانه وتعالى. داوم داوم، ابتدي استمر خطوة بخطوة، هتشجع نفسك خطوة بخطوة، هتقهر الصعوبات اللي قدامك خطوة بخطوة، هتلاقي نفسك بتنجز خطوة بخطوة، هتلاقي مفيش إحباط، مش هتلاقي فيه المعوقات دي، انت بتنتج، انت بتتخطي المشاكل، انت قلبك رجالك، انت حالك اهو مع ربنا، لانك مفعلة المعادلة دي بشكل رائع. رقم 7، ادفع قناعاتك السلبية. دلوقتي وانا بكلمكم كده، الكلام ده حلو والله، بس اصلي حصل جرى، اصلي عندي امتحانات، اصلي اليومين دول انا بخطب، اصلي عقبال عندكم يعني، اصلي متقدم لي واحد، طب بس لما، طب عشان حصل جرى مش عارف كده. دي القناعات السلبية. حاولت قبل كده وما نفعش، دي القناعات السلبية. اصل الظروف بتاعت البلد صعبة اليومين دول، دي المبررات السلبية. اصل واحدة صاحبتي قالت لي انه الكلام ده كله اصلا جربناه كتير وما بينفعش، اصل دي المثبطات الواقعية. ايه المطلوب؟ غير قناعاتك السلبية، غيري القناعات دي، اوعى تستسلم، اوعى تستسلمي لشماعات التبريرات اللي هو ايه؟ لا تعتذروا، اللي هو ايه؟ ائذن لي ولا تفتني. ما عندناش كده، لا انا حواجه، زي ما قلنا في واجه مشكلتك، وزي ما اتكلمنا في احباط الاحباط، انا حواجه المعاني دي ومش هستسلم للمبررات السلبيه. طب والمثبطين اللي حواليا؟ يا ابني ايوه، انت لسه بتسمع الكلام ده، ما سمعناه قبل كده كتير يا حبيبي، وما عملش حاجه معانا. واجه المثبطات دي، انا اسال الله الصدق والاخلاص، ما عنديش خيار اخر، ما عنديش احتماليه تانية كده، يا الموت. لانه بالنسبه لي ان اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. دافع بقوه القناعات السلبيه، المبررات السلبيه، المثبطات الواقعيه، لو كده هتبقى شيء اخر. اخيرا 8، عايزك وعايزك في معادله التغيير دي، معادله علو الهمه دي، تحط دايما خطه تنفيذيه، هنكتبها بالورقه والقلم. عايزين احنا النهارده كام؟ في ربيع، النهارده 16 ربيع، ربيع اول. طيب انا محتاج كده ان انا احط خطه وهحسبها بالورقه وبالقلم معاك اهو، انه من هنا لغايه رمضان كام يوم؟ رمضان، انت بتتكلم على رمضان؟ اه طبعا، رمضان ناقص له كده 5 اشهر ونص. طيب الخمسه اشهر ونص دول يعني 165 يوم، حول 160 يوم. طيب ال 160 يوم دول عايز اقسمهم الى 15 خطوه، كل خطوه منهم بمرحله جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ عايز احط خطه دلوقتي ايمانيه اتدرج فيها الى رمضان، رمضان السنه دي انا عايز منه ايه؟ عايز اتعرف فيه على ربنا. ليه؟ اصل ربنا لما اتكلم على الصيام وعلى رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، قال بعديها على طول إذا سألك عبادي عني، يعني رمضان لازم نعرف فيه ربنا. طب هحط لها خطة بإيه؟ خلاص خلال الفترة دي هسمع سلسلة الأسماء والصفات مثلا، شرح الأسماء والصفات، أو أقرأ كتاب من كتب دي، بحيث إن بحد أدنى هكون دارس مثلا ثلث الأسماء، يعني 33 اسم، يعني بالمعادلة كده كل 5 أيام أعيش مع اسم. هدخل رمضان السنة دي وأنا متعرف، والتعرف ده يعني إيه؟ عايش مع الودود 5 أيام، كل دعائي وكل بالي يدور حول الودود، عايش مع الأكرم 5 أيام، عايش مع المجيد سبحانه وتعالى 5 أيام، عايش مع القريب سبحانه وتعالى، عايش عايش عايش. خطة جديدة، تغيير جديد، همة تانية، وهخلي اخواننا سين وصاد وعين ولام نجتمع مع بعض ونحفز بعضينا. بفضل الله عز وجل عاملين سلسله 80 محاضره هتلاقوها على ويت والله، هتلاقوها على الموقع الشخصي على hanihan.com، وهتلاقوها على اسلام واي، وهتلاقوها في كذا حاجه. ال 80 محاضره دول بشرح ال 99 اسم. يلا كل مره هناخد اسم، خطه عمليه لعلو الهمه للتعرف على الله عز وجل. ادي كده نية محددة، نية خالصة ان شاء الله، نية عظيمة معرفة الله جل وعلا. اهي خطة تنفيذية لتحقيق هذا الهدف، التعرف على الله. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. مثلا انا عايز احط هدف ايماني اخر، تحسين اخلاقي. انا مشكلتي مشكلة الاخلاق، مشكلتي فعلا فعلا ان انا بقع في غيبه ونميمه، مشكلتي ان انا مشغول بعيوب الناس صراحه، مشكلتي ان انا بتكلم الصراحه النهارده عن موقف سين وصاد وعين ولام وميم واللي بيحصل، واكيد لازم يعني هنعمل ايه، ما هو فتن الدنيا وفتن العصر. لا انا عايز احسن اخلاقي من هنا، عايز انشغل بعيبي عن عيوب الناس، عايز ان انا النهارده ابقى سليم الصدر لجميع المسلمين، عايز النهارده اعامل الاساءه بالاحسان، عايز اتعلم الحلم، عايز اتعلم الرفق، عايز اتعلم اني ابقى عندي دمثه الخلق، ودايما يبقى عندي خلق العفو والتجاوز عن اخطاء الناس وسعه الصدر، المعاني دي عشان اثقل شيء في الميزان. عندي الهدف، الهدف واضح ان شاء الله، نيتي تبقى خالصة فيه، هدف عظيم جدا. هحسن اخلاقي ازاي؟ يلا نحط المنهج العملي، يلا نمسك الكتب الفلانية دي اللي بتتكلم في هذا المعنى من مكارم الاخلاق ونتدارسها ونشتغل، يلا نحيي هذه المعاني في الامة. حط خطة تنفيذية علشان تتغير بالطريقة دي، الامور تختلف تماما. انا عايزك وانت بتحط خطتك تبقى متوازن، وانت بتحط خطتك تبقى عندك كل حاجة، مش بس في العلم والعمل والدعوة الى الله عز وجل، كمان حتى في البناء الجسدي. عايز يبقى عندك ممارسة رياضة، ايه المشكلة، روح جيم وابقى قوي. عايزك تبقى عندك طول الوقت في حياتك الثراء ده في الشخصية، وانت النهاردة مطلوب منك انك دايما تحافظي على وزنك ودايما تبقي مهتمة بنفسك. ايوة المعاني دي مطلوبة جدا. اوعي تفهمي ان احنا النهارده درويش عارفين بنتكلم بس من جانب وسايبين الجوانب تانية. اي بني ادم لازم نحقق له الخمس حاجات اللي الشرع اصلا بيحققهم للبني ادم، وبالتالي الدعوه لازم تشتغل عليهم. ايه الخمس حاجات دول؟ واحد، البي له رغباته واحتياجاته الذاتيه. ايه رغباته الذاتيه دي؟ عنده احتياجات ضروريه واساسيه جدا، عايز يبقى يأكل ويشرب ويتزوج ويبقى مستقر في هذه المعاني ويبقى عنده في البيت و فابتدي أقول له المفاتيح للرزق علشان خاطر يعرف يحقق ده. اتنين، عنده احتياج للإحساس بالأمان والهدوء والاستقرار، ابتدي أقول له إزاي يعمل المعادلة دي ويصل إلى مرحلة السكينة والأمن النفسي. رقم ثلاثة، عايز ينتمي لشيء، ابتدي اقول له منهج اهل السنه وازاي يبقى عندنا ولاء وبراء، وازاي يبقى عنده حته الانتماء دي وفعل عنده مساله انما المؤمنون اخوه. رقم اربعه، بيحتاج اي واحد مننا انه حد يحس بيه، حد يقدره، ابتدي اديله المشجعات، اقراكم ابي، ارحم امتي بامتي ابو بكر، وهكذا. المعاني دي علشان خاطر ايه؟ علشان احسسه بهذا المعنى من التقدير. رقم خمسه، بيبقى محتاج انه يحقق ذاته، انه يبقى عنده رسالة وهدف. ادي اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه، ازاي تحدد اهدافك وازاي تتغير وازاي تعلو همتك وازاي تبني نفسك وازاي تتحدى الصعوبات اللي قدامك. بالطريقة دي تبقى دعوة مكتملة، وهو ده اللي احنا بنحاول يا شباب ان احنا نوصله بالمعادلة دي، بالمفاتيح دي تتجاوز مشكلاتك وتعلو همتك وتتجاوز العوائق. عايز اختم لكم بقصة رمزية ظريفة جدا، قصة من الأدب الفارسي. بيقولوا ان راجل فلاح، راجل طيب، كان عنده مزرعة بس كانت بعيدة شوية عن بيته، كان يصحى بدري ويروح مزرعته ويشتغل في الحق وما يرجعش إلا قرب غروب الشمس، يخرج من بيته يفطر مع أسرته، يبتسم ليهم، يعود في المساء وهو جايب لهم ما كان من خير الله عليه من المزرعة. الرجل ده عاش سعيد جدا جدا بحياته، كان معروف عنه انه سخي جدا، كريم جدا، يساعد المحتاجين، يبذل الخير للجميع. وكان عنده اخ اكبر منه كان بيعيش في قرية بعيدة اخرى. هذا الاخ الاكبر كان في بداية عمره عنده فلوس تركها ليه الوالد عن طريق الورث، فضيع فلوسه، راح صرفها هنا وهنا وهنا، وبدأ يعيش على صدقات الناس لغاية ما اش قادر يعيش بالطريقة دي بالشحاتة وسمع ان اخوه اموره اتصلحت كتير وان اخوه شهرته بقت في كل مكان، فقرر انه يسافر لقرية اخوه ويشتغل معه. الاخ المزارع ده رحب جدا جدا باخوه الكبير اللي طلب منه انه يشتغل معاه عشان ظروفه المعيشية الصعبة. لما صاحبنا قام كالعادة مع الفجر وقام علشان خاطر يروح مزرعته، لقى أخوه كبير نعسان، حاول يصحيه، قال له معلش روح انت اسبقني وانا ان شاء الله على وقت الضحى كده هبقى احصلك. فأخوه المزارع ده قال له طيب خد بالك السكة اللي انت هتمشي فيها هيقابلك أبيار وهيقابلك حفر ومستنقعات وأشجار وتلال، وقال له احتمال تلاقي مثلا سبع ولا أفعى ممكن يتعرضوا لك، فخد بالك وخد الطريق بالشكل الفلاني، ووصف له الطريق بدقة. لما صحي صاحبنا ده بعد طبعا النوم اللي كان نايم فيه وحاول انه ياخد الطريق اللي اخوه قال له عليه لمزرعة اخوه، لقى في الطريق انه هو ماشي شوية رجله غاصت في الرمل، فعرف انه كان لازم يمشي بعيد زي ما اخوه ما وصف له. بعد شوية مشي حبتين رجله وقعت في وحم واتوسخت بقى ثيابه وبقى حاله صعب، اتوحل تماما، فقال كان المفروض ان انا ابتعد قليل عن الوحل اللي انا وقعت فيه ده. بعد شوية بص لقى قدامه بير وحواليه اشجار شوكية ومش قادر ان هو يتجاوز هذا المكان، فقعد يفكر طب يعمل ايه يعمل ايه، فقال خلاص هحاول اطلع فوق الجدار اللي كان موجود حوالين البير. فلما اعتلى الجدار بص رأى كلب قاعد بينبح امامه، فحاول بقى ان هو ياخد طريق تاني معرفش، فقال خلاص انا اخد بعضي وارجع للبيت ولما بقى اخويا بكرة ولا حاجة ياخدني في ايديه ونروح للمزرعة. وهو راجع كان بقى ثيابه اتسخت تماما وحب ان هو يغسل اثر هذا القدر اللي على ثيابه، فنزل في مستنقع فهجمت عليه افعى من شدة الهلع اللي هو كان فيه، بقى يكاد يغمى عليه وبدأ الوقت يجري بيهم وهو قاعد بيحاول ان هو يبعد عن الاماكن اللي فيه الافاعي لغاية ما اعيا التعب جسده تماما وغربت الشمس او كادت ان تغرب على هذا الحال. وهو راجع بقى اخوه المزارع بص لقى اخوه الاكبر على هذا الحال، واول ما شافه قال له انا لا عايز مزرعة ولا عايز دنيا يا عم، رجعني تاني شحات، انا الشحاتة ارحمني. فبص عليه الاخ المزارع وقال له بقليل من الكلام وبكثير من الصبر تبني لنفسك قوة تتغلب فيها على متاعب الحياة، فحينها تصبح حياتك جميلة. الناس اللي بيفسروا القصة دي بيقولوا ايه؟ بيقولوا انها رمزية، المزرعة دي رمز السعادة. قد ايه الاخ المزارع ده كان بيواجه مشاكل بس ما قالش على المشاكل دي، كان بيواجه كل يوم مشاكل كبيرة جدا، الافاعي والطريق مسدود والبير والحاجات اللي واجهها هذا الاخ الاكبر، لكن هذا الانسان كف عن الشكوى وبدأ يواجه المصاعب اللي قدامه. طريق الدنيا زي طريق المزرعة بالظبط، مليان مصاعب، بعضها مصادرها طبيعية منحدرات ومرتفعات وأشجار، وبعضها من البشر أبيار ومستنقعات وبعضها يجي لك فجأة زي الأفاعي والسباع اللي واجهت هذا الأخ الأكبر. المطلوب منك إنك تبقى عندك إرادة قوية إنك تتجاوز كل هذه الصعوبات وكل هذه الإشكاليات لو بطلت تتكلم كتير وبطلت تقولي الواقع والمشاكل وحال البلد وأمورنا، هنبقى شيء تاني، هنبني نفسينا بطريقة مختلفة تتغلب على هذه المتاعب وتصبح حياتنا بحق جميلة. يا شباب أريدكم أمة، كونوا على حال إبراهيم الخليل، كان أمة واحدة، لم يكن غيره وزوجته مؤمن على وجه الأرض، اتحرك لوحده، فرد يصنع الحياة، فرد. اوعى تقول لي ما فيش حد، اوعى تقول لي مش لاقي المعين في الطريق، ما هو لو كان في معين على الطريق كنت قدرت أتغلب. لا، أنت الأمة ولو كنت وحدك. استعينوا بالله ولا تعجزوا، اغتنموا خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، وكن أنت الأمة ولو كنت وحدك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل كرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.